السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المشاهدون، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في هذا البرنامج الذي هو بعنوان في رحاب آية، هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. نتحدث اليوم أيضا عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي ظلال هذه الآية نتحدث عن إجابة سؤال: كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تحدثنا في الثلاثاء الماضي بحول الله وقوته عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم نعرف كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول مستعينا بالله عز وجل، مصدرا كلامي وحديثي بتفسير هذه الآية بتفسير ابن كثير، من تفسير ابن كثير، حيث يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن كثير: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس هو على الطريق المحمدي، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله، وهذا لكل إنسان من خاص وعام، فدل على أن مخالفته في الطريق كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. نعم، فلقد ادعى قوم محبة الله تعالى، فأنزل الله عز وجل قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت تحب الله حبا صادقا يملأ القلب ويملأ الحياة، فينبغي عليك أن تبرهن على هذا الحب أو عن هذا الحب باتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف نحب رسول الله؟ نعم، هذا هو المحك الحقيقي والعملي للإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وللمحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المحك الحقيقي العملي للإيمان بالرسول ومحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي طاعة الله عز وجل، ومعصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي معصية لله عز وجل، بل ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الموصلة لمحبة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، حيث يقول: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحب من أجل الله، ويطاع من أجل الله، ويتبع من أجل الله. هذا ولا يقبل الله عز وجل من العبد صرفا ولا عدلا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فببعثته عليه الصلاة والسلام تبين الرشد من الغي، والتوحيد من الشرك، والصدق من الكذب، واليقين من الشك، والعدل من الظلم، والأمانة من الخيانة. تبين كل شيء. فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفعون إلا شعارا واحدا ألا وهو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف ولا جدال. وأما المنافقون يدعون الإيمان ويتظاهرون بالإسلام، بل ويقولون بألسنتهم فقط نحن نحب رسول الله أكثر من حبنا لأنفسنا، بل ويرددون قول الله تبارك وتعالى آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بسلوكهم وأعمالهم في واقع الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتعالوا بنا أيضا لنتعرف على إجابة هذا السؤال، كيف نحب رسول الله؟ أقول أولا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا أن تصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر، سواء كان هذا الخبر من الأخبار الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية أو الغيبية. نعم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أحفظه، طالب علم ذكي أريد أن أحفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالت إنك تكتب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما تسمعه من رسول الله، ورسول الله يتكلم في الغضب والرضا. فقال فأمسكت عن الكتابة حتى أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي رسول الله اكتب فوالذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا، ما خرج مني إلا الحق. وفي رواية للترمذي من حديث أبي هريرة قال لا أقول إلا حقا، فقال بعضهم يا رسول الله فإنك تداعبنا، فقال اكتب لا أقول إلا حقا. صلى الله على الصادق عليه الصلاة والسلام، أن تصدق رسول الله في كل ما أخبر. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم كثير في رحلة الإسراء والمعراج ماذا حدث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ضرب أروع المثل في صدقه وتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام بل ولجميع أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يوم أن جاءت قريش لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا يا أبا بكر أتدري بما يقول صاحبك؟ فقال أبو بكر وما يقول صاحبي؟ قالوا قال إنه ذهب إلى القدس ثم صعد إلى السماء ونزل منها في ليلة واحدة. فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن قال فقد صدق، تصديق، إن قال فقد صدق صلوات الله وتسليماته عليه. ثم قالوا أتصدقه يا أبا بكر في هذا؟ فقال أبو بكر فإني أصدقه في أبعد من هذا، إني أصدقه في أن خبر الوحي يأتيه من السماء عشية وضحاها، أفلا أصدقه أنه ذهب إلى القدس ثم صعد منها إلى السماء ونزل وجاء إلى مكة في ليلة واحدة؟ والله إن هذا لأصعب من هذا. فهو الصادق. فأخذوا أبا بكر وانطلقوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس أبو بكر بين يدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يقص ما قد حدث منه مرة أخرى، وأبو بكر جالس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول صدقت صدقت، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال ساعتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر أنت الصديق، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه: الإيمان، الصدق، الإخلاص، الوفاء. هكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وكان تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سببا لتثبيت إيمان جميع المسلمين معه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. بل وبالله عليك خذ هذا الموقف الآخر أيضا الذي ينم عن تصديق جازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر. في الصحيحين من حديث أنس جاء عبد الله بن سلام، عالم اليهود الأكبر وحبر اليهود الأعظم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال عبد الله بن سلام: سائلك عن أول أشراط الساعة، وعن أول طعام أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخبرني بهذا جبريل آنفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فنار، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع، أي كان المولود ولده، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت، أي كان المولود أنثى. وفي لفظ مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فساعتها لم يستطع عبد الله بن سلام أمام هذا الصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. بل والله لقد قال عبد الله بن سلام كلاما ينم عن تصديق جازم لكل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن سلام: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. هذا قمة الصدق. فمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق رسول الله في كل ما أخبر. والوقت معنا اليوم ضيق، كنت أتمنى أن أسهب في تصديق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لكل الأحاديث التي جاءت عن القدس وعن فلسطين وعن تمكين الأمة من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن أقتصر على بعض الأحاديث حتى لا أطيل في هذه الجزئية. أقول: هؤلاء الذين الآن يدندنون دائما وأبدا في هذه الأيام الماضية أن الخلاص كل الخلاص في أن نستورد هذه التشريعات، وأن نستورد هذه الرؤى، وأن نستورد هذه الأنظمة والقوانين الوضعية التي هي من صنع البشر، لابد أن نستوردها من الغرب، ساعتها سوف يكون الخلاص في هذا. الإسلام ما عاد يصلح لهذا الوقت، الإسلام ما عاد يصلح لوقت الألفية الثالثة، لوقت الديمقراطية، لوقت التحرر، ما عاد الإسلام يصلح لهذا. وعليكم أن تنسوا بل وأن تلغوا من عقولكم ومن أفكاركم ومن قلوبكم شيء اسمه الخلافة، واسمه عودة الإسلام من جديد، وأقول أن الإسلام بإذن الله عائد، بل وسيعود في الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، رغم أنف كل جاحد، ورغم أنف كل مضل، ورغم أنف كل من وقف حجر عثرة في طريق الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة، قال عليه الصلاة والسلام: وهذا لب تصديقنا لواقع أمتنا الذي سوف يكون بعد سنوات أو بعد أشهر أو بعد أيام، الله العليم بذلك الوقت، لكن يقينا أن هذا الوقت قريب. قال عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحكم الجبري الذي تحياه أمتنا الآن، قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، ثم سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالأيام القادمة بإذن الله تعالى هي لأمتنا، وأنا أرى أن أمتنا الآن بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وقوته، أقول أن أمتنا الآن تتمخض عن خروج جيل جديد طاهر متوضئ سوف يمسك بزمام الأمور من جديد، ويرفع الراية العصماء من جديد، ليقود الأمة إلى صلاح، ويقود الأمة إلى التمكين بإذن الله تعالى. نعم، جيل طاهر، ووالله لقد بدأت بوادر النصر تظهر في أفغانستان، تظهر في الشيشان، تظهر في الصومال، تظهر في العراق، بل والله لا أقول تظهر، بل ظهرت في فلسطين. نعم، ووالله عندما دخل اليهود وضربوا أهلنا في غزة، أقسم بالله أنني قلت ساعتها أن أهلنا في فلسطين سينتصرون. لماذا؟ لأنهم هم الطائفة المنصورة بوعد الله ورسوله لهم صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أبو يعلى وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى أن تقوم الساعة، وأن توكيد ونصب، فهم منصورون بإذن الله. لماذا؟ لأنهم صححوا الإيمان وأخذوا بأسباب النصر والتجأوا إلى الله تبارك وتعالى. وجب ساعتها على الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يمدهم بمدد من عنده. أقول: وهذه الأرض التي نبكي عليها، هذا القدس الذي منع قبل ذلك فيه الصلاة 90 عاما هجرية، أقول بإذن الله سوف يعود رغم كيد الكائدين. أخبرني أحد أحبابي الآن وأنا سائر في الطريق إلى هنا، أخبرني بأن إسرائيل قد ضمت المسجد الإبراهيمي وضمت مسجد سيدنا بلال إلى التراث الإسرائيلي إلى الأبد. أقول أيضا رغم هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يعود القدس وتعود الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول، والحديث رواه أحمد والبزار وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، قال: فوجدته قد نزل بالشام، ألا وإن الإيمان حين تنزل الفتن بالشام. نعم، أي سيستقر أمر الكتاب والسنة حين تكون الفتن في الشام، والفتن ما أكثرها الآن في الشام. ماذا يحدث في سوريا؟ ماذا يحدث في لبنان، ماذا يحدث في فلسطين. فلسطين أقول هؤلاء بإذن الله عندهم أرض الخلافة. والحديث صححه الألباني ورواه أحمد والحاكم من حديث أبي حوالة قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو حوالة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ثم قال: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، وبين قوسين أقول ستنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس لليهود وتحت إمرة اليهود، واليهود محتلون للقدس والأقصى ولفلسطين. كلا والله، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب للناس من يد هذه فوق رأسك، فهم منصورون هناك، والقدس سوف تعود. وأنا أتحدث عن الأطهار الأبرار الأخيار هناك، لا أتحدث عن العملاء الذين باعوا الأرض والعرض والذين تاجروا بدماء الشهداء، لا أتكلم عن هؤلاء المرتزقة أبدا. ولكن أنا أقول يا أيها الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، هذا واقع أمتنا بإذن الله في المستقبل. من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصدق رسول الله في كل ما أخبر، سواء كانت هذه الأخبار أخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلية أم غيبية، فهذا واقع أمتنا. ولكن أنا أقولها لله الآن على الملأ، أقول لن يحرر القدس الفلسطينيون وحدهم، لن يحرر القدس حماس وحدها، ولن يحرر القدس مصر وحدها، لن تحرر القدس مصر، ولن تحرر القدس السعودية وحدها، لا، وإنما أقول القدس والأقصى يحرر بجميع الأمة، بجميع أفرادها، بالأمة جميعا، بجميع أفرادها، بجميع علمائها، بجميع مؤسساتها، بجميع شبابها، بجميع نسائها ورجالها وأخيارها. القدس ساعتها هكذا. ولا أريد أن أسهب في هذا، فالقلب فيه ما يملأه من الحزن الشديد لما يحدث لأهلنا في فلسطين، ولما يحدث في القدس والأقصى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقدس والأقصى هو ترمومتر الأمة. لم تكن أو لم يكن القدس يوما ما والأقصى يوما ما في إمرة وتحت إمرة المسلمين إلا وكانت أمتنا في أعلى مكانة وأشرف مكانة. ويوم أن ضاع القدس والأقصى من يد المسلمين فحالهم أقول يسر العدو ولا يسر الحبيب. أقول أيضا من محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجر. نعم، وهذا عملا وتأدبا وامتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. نعم، ولذلك جاء في العقيدة الطحاوية يقول صاحبها أن الواجب هو كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد له، وقبول بل وتلقي خبره بالقبول والتصديق. إذن فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول ابن كثير في التفسير هذه الآية يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذلك إلا لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن اتبعه سعد ونجا، ومن تولى عنه خاب وخسر. بل بالله عليك اسمع ماذا يقول ابن القيم في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية: فإذا كان مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبط العمل، فما ظنك بمن قدم قوله وفعله وسياسته على قول الله وقول وفعل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مصيبة. ولذلك أقول ليس الشأن كما قال بعض الحكماء، ليس الشأن أن تحب، فمحبة الله ورسوله فرض لازم عليك، بغير هذه المحبة لا تكن مؤمنا أبدا، بل وقد تخرج من الأسلام كلية، لأن محبة الله ورسوله من شروط الإيمان. أقول ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. إذن كيف أحب؟ أقول بطاعتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وروى القرطبي في تفسيره والبغوي بسنده أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد نحل جسمه واصفر لونه يعرف في وجهه الحزن، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة نظر إليه ينبوع الرحمة وقال له: ما لك يا ثوبان؟ ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي من ضر ولا وجع، غير أني إذ لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك وأراك، ثم يا رسول الله تذكرت الآخرة. انظر إلى القلوب الحية التي تعيش في الأرض وفي الدنيا بقلوب أهل الآخرة، ويمشون على الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الرحمن. قال: ثم تذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وإني وإن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها فذاك حين لا أراك أبدا. فسكت الصادق عليه الصلاة والسلام، فهو لا يتكلم ولا ينطق إلا بوحي. فنزل جبريل بقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها عليه فاطمأن. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: سأدعو لك الله عز وجل وتدخل بهذا الدعاء الجنة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله عز وجل علق مرافقته في الجنة على الطاعة والامتثال والأدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ استغرب الصحابة: من لا يريد، من الذي لا يريد أن يدخل الجنة، يأبى أن يدخل الجنة؟ فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي البخاري من حديث أبي هريرة كذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يقول ابن حجر: وكأن التقدير أطيع الله فيما نص عليكم في القرآن، وأطيع الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة. نعم. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية، يقول: فإذا كان المخالف عن أمره صلوات الله وتسليماته عليه قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم، فدل على أنه إما أن يكون مفضيا أي واقعا في الكفر والشرك، وإما أن يكون واقعا أي مفضيا إلى العذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم إنما هو مجرد فعل المعصية فقط، فإفضاؤه إلى الكفر والشرك فإنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس عليه لعنة الله. تقول قال رسول الله، يقول لك يا عم قال نبي الله قال المشرع. يا أخي لا تتحجر عقولكم، لا يكتفي أو لا نكتفي بقول الرسول والقرآن فحسب، هناك واقع إلى آخر هذا الكلام الذي ينم عن استخفاف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينافي الطاعة وينافي التعظيم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا في حق الطاعة. أما أيضا لابد أن نطيع الرسول في كل أمر وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا. ثالثا، من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتحاكم جميعا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان والاتباع والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ووالله لا يؤمن من لم يرضى بحكم الرسول وبتشريع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بذلك تسليما عظيما كبيرا. قال تعالى: فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله عز وجل بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، حتى لا يجد في صدره حرجا مما حكم وقضى به رسول الله ويسلم بذلك الأمر تسليما عظيما كبيرا. نعم، وهذا الإمام الكبير الصحابي الجليل ابن عباس لما سئل في مسألة فأفتى وقال قضى فيها رسول الله بكذا وكذا، فقالوا: ولكن قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا. فقال ابن عباس تعجب من هذا الأمر وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فهذا في حق الشيخين الجليلين الكبيرين، فما ظنكم بمن جاء بعدهما؟ بل وهذا الحميدي قال: كنا عند الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فجاء إليه رجل وسأله في مسألة فقال الشافعي قضى فيها رسول الله بكذا وكذا، فقال رجل ممن كان يجلس عند الشافعي فقال له: وما رأيك أنت يا شافعي في هذه المسألة؟ فقال له الشافعي تعجب ونظر إليه وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في دار من عباد من دور عبادة اليهود؟ أتراني وزيرا أو أميرا؟ أقول قضى وقال رسول الله كذا وكذا وتقول ما رأيك أنت يا شافعي؟ فينبغي علينا أن نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في شريعته عليه الصلاة والسلام. ومن محبتنا أيضا لرسولنا عليه الصلاة والسلام أن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل أي أخلصه وأصوبه، ثم قال الفضيل: فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قال: والخالص أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له، والمتابع تماما أن يكون الصواب على السنة، الصواب أن يكون على السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، مردود ومكبوب على رأسه لا يقبل. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رسالة العبودية، قال: وجماع الدين أصلان، هذا الدين كله مبني على أصلين كبيرين جليلين. قال: الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بشرعه، أي بقرآنه، على لسان نبيه، أي بالسنة الشارحة للقرآن. وهذا رد على الذين يريدون أن يكونوا قرآنيين فقط، وأن يبعدوا السنة عن القرآن، لأنهم يعلمون تمام العلم أن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة للقرآن، إذ أن السنة هي الشارحة للقرآن. فينبغي علينا أن نتعبد الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة المتابعة. والعبادة أمر توقيفي على ما جاء في الكتاب والسنة. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن من حديث العرباض بن سارية، قال: إنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ثم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا يا إخوة، سوف يأتي أقوام يوم القيامة تحدوهم الآمال في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لينالوا شفاعته، وليشربوا من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ثم يحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويطردون، والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: وليردن علي أقوام منكم أعرفهم ويعرفوني، يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فيا إخوة السنة، يا أمة السنة، القرآن، الشريعة، هكذا الأمة تنصر وتعز في الدنيا والآخرة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس في الحديث ثلاثة رهط الذين ذهبوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوته، فماذا قال النبي في نهاية الحديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول أيضا: كيف نحب رسول الله؟ أقول: أن تحب ما يحب المصطفى، وأن تبغض ما يبغضه المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لكم موقفا، أذكر لحضراتكم موقفا واحدا فحسب اجتمع فيه الحب والبغض في آن. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد أحد الرجال، وهذا محرم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وانتزعه من يده، ثم طرحه على الأرض وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وهو مغضب، فقال الجلوس معه خذ الخاتم فانتفع بثمنه. اسمع الذي أحب ما أحبه المصطفى وأبغض ما أبغضه المصطفى قال: لا والله، والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض. فاجتمع الحب والبغض في آن. وباختصار أيضا لأنه لم يعد أمامنا وقت، أقول: ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نحبه دون غلو أو إطراء. والغلو هو أن ننزع صفة من صفات الله تبارك وتعالى وأن نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام، كهذا الذي جاء إلى النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، فقال النبي: ما شاء الله وشئت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. وكهذا الذي يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ينفع هذا الكلام؟ لا ينفع أبدا مثل هذه الشطحات الكبيرة. ثم جاء في كتاب النفحات الإقدسية يقول صاحب الكتاب: فشأن محمد في جميع تصرفاته هو شأن الله وحده، ليس لمحمد من محمد شيء، ولذلك كان نورا ذاتيا من عين ذات الله. هذه شطحات كثيرة كثيرة كثيرة. والإطراء هو المجاوزة في المدح. ولهذا قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني ورواه النسائي وغيره، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا يستهينكم الشيطان، قولوا بقولكم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن أيها الأحباب الكرام الأعزاء، ينبغي علينا أن نصدق رسول الله في كل ما أمر، في كل ما أخبر، وينبغي علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وينبغي علينا أيضا أيها الأحباب الكرام أن نتعبد الله عز وجل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي علينا أيضا أن نتحاكم إلى سنته، وأن نحب رسول الله دون غلو أو إطراء، وأن نحب ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ولا أنسى أن أذكر جميع أحبابي وإخواني المشاهدين الكرام أن الميعاد سوف يكون عنوان ميعاد هذا البرنامج بإذن الله تعالى يوم السبت من الساعة 5 بعد العصر إلى 6:00. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.